بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة وفي هذه العجالة حول محبة الله تعالى وبيان بعض ما يتعلق بها من المسائل. كثير من الناس إذا ذكرت محبة الله سبحانه وتعالى فترى أن قلبه ينصرف إلى ما يتعلق بما يكون في القلب من الميل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حسن، وأحسن منه من ينصرف قلبه إلى ما يكون من الله سبحانه وتعالى من النعم التي ينعم بها على عباده، فيميل قلبه إلى ربه لما يتحصل عليه من النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وهذا حسن. لكن هل هو هذا فقط ما أمرت به الشريعة وما جاءت به الشريعة وحثت عليه الشريعة، شريعة الإسلام، أم أن الأمر هو أعمق من ذلك وأوسع من ذلك؟ المحبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها كما عرفها أهل العلم بأنها ميل القلب، ميل القلب بكليته، القلب كاملا، ميل القلب بكليته إلى ربه مع فعل ما يحبه وترك ما يكرهه، مع فعل ما يحبه وترك ما يكرهه، وإيثار محبته سبحانه على غيره مع إيثار ما يحب، وإيثار محبته سبحانه على غيره مع إيثار ما يحب. فهنالك ميل للقلب إلى الله سبحانه وتعالى، وهنالك فعل ما يحبه الله عز وجل، وهنالك ترك لما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وهنالك إيثار لمحبة الله على محبة من سواه، وإيثار لما يحبه الله من الأوامر الشرعية على ما يكرهه الله سبحانه وتعالى وعلى ما يحبه غيره. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقوله والذين آمنوا أشد حبا لله هو بيان لما ينبغي أن يكون في قلب العبد من الميل إلى الله وإلى شرعه سبحانه وأمره والبعد عن ما يكرهه سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرناه تتضح منه المحبة لله سبحانه وتعالى التي أمر الله عز وجل بها. فمحبة الله يجب أن يعلم الإنسان أنها أصل الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والغفلة عن هذه القضية أيها الأحبة يورث خللا عظيما في عباداتنا وفي معاملاتنا وفيما يصدر منا من أحكام على الناس وعلى الأشخاص فيحدث خللا عظيما في ذلك. والأفعال الإيمانية كلها وجميعها لا تصدر إلا عن محبة ولا بد. الأفعال الإيمانية لا بد أن تصدر عن محبة. ما يمكن الإنسان أن يصلي إلا محبة لله عز وجل. ما يمكن للإنسان أن يتصدق صدقة صالحة إلا عن محبة لله سبحانه وتعالى. ما يمكن للإنسان أن يبر بوالديه إلا عن محبة لله سبحانه وتعالى. وهكذا ممكن أن يحصل البر للوالدين لكن لا عن عبادة وإنما عن عادة يعمل بها الإنسان. وهكذا. وذلك تعلم أن كل عبادة تكون خالية من المحبة لله سبحانه وتعالى فهي لا شيء، فهي لا شيء، ما تسمى عبادة. ولا تكون العبادة عبادة إلا بوجود المحبة. والناس متفاوتون، من مقل ومكثر هم متفاوتون في هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. ومما يجب أن يعلم فيما أشرنا إليه في طليعة هذه الكلمة، كما قلنا أن بعض الناس يميل قلبه إلى محبة ربه سبحانه وتعالى دون النظر إلى بعض الأمور المهمة التي يجب، ولا أقول ينبغي بل أقول يجب أن يلتفت إليها. الله سبحانه وتعالى يحب، ولكنه يحب سبحانه وتعالى لذاته أولا، يحب لذاته، ويحب سبحانه وتعالى لكمال صفاته وحسن أسمائه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته، والله سبحانه وتعالى يحب لكماله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله، ويحب سبحانه وتعالى لأسمائه الحسنى. وهذا هو الذي يجب أن يعلم فيما لو سئل العبد: لماذا تحب الله؟ أحب الله عز وجل لذاته، وأحبه سبحانه وتعالى لكمال صفاته، وأحبه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. وهذا لا ينبغي أن يغفل عنه العبد طرفة عين. فلا تجعل محبتك لله سبحانه وتعالى متعلقة فقط بأن الله سبحانه وتعالى محسن إليك بالنعم، هذا مطلوب لكنه ليس محصورا في إحسان الله سبحانه وتعالى للعباد. ولذلك ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان محبوبا فهو يحب لأجل الكمال ويحب لأجل الجمال، يحب لأجل الكمال ولأجل الجمال، كمال في الذات، كمال في الصفات، كمال في الأسماء، وكذلك جمال في الذات وجمال في الصفات وجمال في الأسماء. وهذا لا يجتمع كله إلا لله سبحانه وتعالى. وأيضا كثير من الناس يغفل عن قضية أخرى مهمة، وهي أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. إنما تكون تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. فلا مخلوق، لا مخلوق يحب لذاته، وليس ثم شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فلا يجوز أن يحب لذاته، وإنما تكون محبته تبعا لله سبحانه وتعالى، تبعا لمحبة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الذم، لكي يعلم أن محبته سبحانه وتعالى لا تضاهى ولا تساوى بمحبة غيره أبدا. هو المحسن سبحانه وتعالى إلى العباد، وهو المتفضل على عباده، وهو خالقهم وهو رازقهم سبحانه وتعالى، وهو ذو الكمال في أسمائه وصفاته عز وجل وفي ذاته. ومن تأمل في القرآن وجد أن القرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو أمر بمحبة الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك وكيف يكون هذا؟ أقول: من تأمل في القرآن يجد أن القرآن من أوله إلى آخره ما بين دفتيه إنما هو أمر بمحبة الله سبحانه وتعالى، أو أمر بلوازمها، بلوازم المحبة. هذا كل القرآن، إما أمر بمحبة الله أو أمر بلوازم محبة الله سبحانه وتعالى. إذا أمرت بعدم مشابهة اليهود فيما فعلوه وصنعوه بالأنبياء، هذا من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى التي أمر بها. إذا أمرت بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى. إذا أمرت بلزوم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كتاب الله عز وجل، فهذا من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيان ذلك. ومن نظر في سعي العالم، كل الناس بلا استثناء، وجد أن كل الخلق يسعون في دفع ضر أو جلب منفعة. كل الناس وكل حركات الناس وسكنات الناس إما جلب نفع أو دفع ضر، هذا ولا بد، جلب ما يحبه ودفع ما يكرهه. نومك شيء يحبه الإنسان، يريد أن يرتاح، يحب أن يرتاح، يجد هنالك لابد من وجود محبة تحرك هذا الإنسان إما إلى جلب تلك المصلحة أو إلى دفع مفسدة، هذا لابد منه. الذي يعمل يعني يستيقظ من صباح يومه ويذهب إلى عمله، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ محبة أن يكون عنده شيء من الرزق الذي يستغني به عن الناس مثلا، وهكذا. فلا بد من وجود محرك لحركات الإنسان، إما جلب منفعة أو دفع ضر. وإذا كان هذا كذلك في الأمور الدنيوية، فلا بد وأن يكون كذلك الأمر من باب الأولى في الأمور الشرعية، فيكون الدافع للإنسان محبة الله سبحانه وتعالى في جلب النفع الشرعي الديني، أو في دفع الضر الذي يتعلق بدينه. وأعظم ما يستجلب به النفع ويدفع به الضر، هو أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو توحيده عز وجل، الذي إنما قام على محبة الله سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوة من دقيق المسائل، توحيد الله إنما قام على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعلم مما سبق ذكره من أن الدافع للعبد لأن يوحد الله سبحانه وتعالى هو ما قام في قلبه من محبة جلب المنفعة أو دفع الضر. يتأكد هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الأول. ثم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذا الثاني. ثم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيها الأحبة، محبة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: نوع هو أصل، واثنان تبع. محبة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: نوع هو أصل، واثنان هما تبع. أما الأصل فمحبة الله سبحانه وتعالى لذاته ولحسن أسمائه وكمال صفاته، هذا أصل، هذا الأول، وهذا أصل. يتبعه وهو من جنس أو تابع له في النوع الأول محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة الرسول كما ذكرنا تبع وليست أصلا من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، لا، وإنما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكون محبته تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني محبة الصالحين وأهل الإيمان، محبة الصالحين وأهل الإيمان. والنوع الثالث محبة أحكام الشريعة، والنوع الثالث محبة أحكام الشريعة. ومن استجمع هذه المحابة الثلاث استحق أن يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى كما في الحديث: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. وفي قوله تعالى في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، والتي هي تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، فهي متضمنة لأمر مهم، فهي محبة للرسول صلى الله عليه وسلم لمنزلته من ربه سبحانه وتعالى أولا، ثم محبة للرسول صلى الله عليه وسلم للشريعة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه، ثم محبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال البشري، لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال البشري. وإذا تأملت في هذه الثلاث التي ذكرناها إنما هي تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليست لذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل شرط صحة محبته سبحانه اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما محبة الصالحين وأهل الإيمان فهي كذلك تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهي مما حثت عليها الشريعة وأمرت بها. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال: لا شيء. فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم أو بمثل أعمالهم. وهذه المحبة قد تعارضها محبة أخرى فتفسدها وتبطلها، وهو ما يكون من المحبة التي تتضمن غلواً في هؤلاء الصالحين أو رفعاً لهم فوق منازلهم الشرعية أو إعطاءهم شيئاً من الخصائص التي هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. فكل من تجاوز حد العدل في المحبة صار ظالما عاديا ولا بد، صار ظالما عاديا ولا بد. وأما محبة الشرع وأحكامه فهذا أيضا من دقائق المسائل التي يغفل عنها كثير من العامة، والتي ينبغي أن توضح لهم وأن تبين لهم ممن تيسر له بيان ذلك، وهي من المسائل التي قد تلتبس على كثير من الناس. فالواجب محبة الشرع ومحبة أحكام الشرع سواء وافقت الهوى أم خالفته، سواء وافقت الهوى أم خالفت، فالواجب محبة أحكام الشرع. والخوف أن ينزع الله سبحانه وتعالى من قلب العبد محبة أحكام الشريعة، محبة أحكام الشريعة، فيكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. صلى الله السلام والعافية. فكره ما أنزل الله سبب لأن يحبط العمل، والعمل إنما يحبط كله في حق الكافر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا حبط العمل كله صار العبد كافرا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة كما قلنا يغفل عنها كثير من الناس، فلا أحد يتحرك في قلبه بغض لشيء مما أنزل الله سبحانه وتعالى ولو حكما واحدا، ولو حكما واحدا يكون في قلبه بغض لما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا كان داخلا تحت هذه الآية، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يبغض أحد شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى به إلا منافق أو مبتدع مفسد رأى في أحكام الشريعة ما يحول بينه وبين بدعته وهواه، نسأل الله السلامة والعافية. الله سبحانه وتعالى ذكر في من يحبه سبحانه وتعالى فقال إن الله يحب المتقين، وقال إن الله يحب المحسنين، وقال والله يحب الصابرين، وقال إن الله يحب المتوكلين، وقال إن الله يحب المقسطين، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على من يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي متضمنة لصفات يحبها الله سبحانه وتعالى في عباده وفي خلقه، وهي جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعباده، وهي من أسباب محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. والإنسان ينبغي عليه أن يديم على قلبه ما يكون سببا لميله إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وما يكون دافعا إلى محبة الله عز وجل، وأن يبعد عن ذلك القلب كل ما يكون سببا لبعده عن محبة الله سبحانه وتعالى. تحب الله يحبك الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون المحبة من الله سبحانه وتعالى لمن صدق في محبته لله عز وجل. إذا صدقت في محبتك لله سبحانه وتعالى لابد وأن يحبك الله سبحانه وتعالى، لكن أي محبة هي التي يحب العبد لأجلها؟ هي تلكم المحبة التي استجمعت محبة الله سبحانه وتعالى لذاته ولكماله ولأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ولما يغذيه لعباده من النعم وما يربيهم به من النعم ولأجل أحكامه وشرعه سبحانه وتعالى ومحبة الصالحين وعلى رأسهم رسول الله سبحانه وتعالى. وذلك يا إخوة ينبغي أن يعلم أن مما يشغل العبد عن تلك المحبة لله سبحانه وتعالى اشتغال قلب العبد بغير الله عز وجل، اشتغال قلب العبد بغير الله سبحانه وتعالى. وكل قلب اشتغل بغير الله سبحانه وتعالى محبة وتقربا وميلا إليه إنما يعذب بذلك المحبوب الذي اشتغل قلبه به، إنما يعذب بذلك المحبوب الذي اشتغل قلبه به. وهذا من أعظم أسباب ضيق الصدر، وهو أن يعرض القلب عن الله سبحانه وتعالى. تجد كثير من الناس في ضيق وفي كدر وفي هم وفي غم، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك لابد ملازما لذلك العبد لاشتغال قلبه بما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به مما كان سببا عن اشتغال ذلك القلب عن الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن ينفعني وإياكم سبحانه وتعالى بما في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلى وأعلم. الأخ يسأل يقول: كيف تكون محبة الله تعالى لذاته ولصفاته ولحسن أسمائه؟ محبة الله سبحانه وتعالى لذاته تكون بأن تحب الله سبحانه وتعالى لأجل ذاته عز وجل دون النظر إلى غير ذلك من الأشياء. قلب العبد حتى ولو لم يكن هنالك ثم أحكام شرعية، كان الواجب أن يكون هذا القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى محبا له، فيحب لذاته لا لأجل أمور أخرى ولأجل أشياء أخرى. وتكون محبته سبحانه وتعالى لصفاته لكمال صفاته، أي بما يكون في تلك الصفات من الكمال. اليوم إذا تأمل الإنسان، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، إذا تأمل الإنسان في حسن بعض الخلق، في حسن بعض صفاتهم، إنسان كريم، إنسان يعني عنده شيء من المعاملة الحسنة، تجد القلب يميل إلى هذا الإنسان لحسن صفاته. وأما محبة الله سبحانه وتعالى لأسمائه سبحانه وتعالى وحسنها، فأسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى، وهي متضمنة لصفات لله عز وجل ولازمة لها، وهي متضمنة أيضا توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الربوبية لله عز وجل في ضمنها، فلا بد وأن يكون ذلك سببا لمحبة العبد لله عز وجل. يقول: ما حكم مناجاة الله سبحانه وتعالى بقول القائل: يا حبيبي يا الله؟ الذي ينبغي من في استعمال الألفاظ أن يلزم الإنسان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا أن يخترع الإنسان بعض الألفاظ التي وإن كانت في ظاهرها حسنة، لأن هذا يفتح الباب على استعمال ألفاظ أخرى كثيرة وجدت عند كثير من الناس لا تليق بالله عز وجل، وإنما تستعمل في حق المخلوقين لا في حق الخالق سبحانه وتعالى. وذلك لا ينبغي أن يقال مثل هذه الكلمة، والله أعلم. يسأل الأخ عن الرجل المسلم يتزوج الكتابية فتنجب له الأولاد، فيجد في نفسه لها محبة ورحمة، فكيف يجعل هذه المحبة تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى؟ الذي يجب أن يوضح أن المحبة التي يدور عليها في الجانب الشرعي، التي يدور عليها الذم والمدح، هي المحبة الشرعية، هي المحبة الشرعية التي تتعلق بالشرع. الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم الزواج من الكتابية، ولا بد إذا حصل للإنسان أن يتزوج بكتابية أن يحصل له من الإلف والمعاشرة معها ما يكون سببا لميل القلب إليها، وهذا لم تنهى عنه الشريعة. وكذلك في مثل هذا، ما هو أعظم من ذلك، ما لو كانت هذه الكتابية والدة له، أما له، فهذا أيضا يعني أعظم، أو كانت أختا له، فهذا كله ما جاءت الشريعة بذم هذه المحبة، وإنما يذم من أحب غير المسلمين، من أحب الكفار لأجل دينهم أو مضاهاة لدينهم على دين الإسلام أو نصرة لدينهم على دين الإسلام، وهذا الذي هو يذم. سؤال الأخير، الأخ يقول، يقول وفقك الله، كيف أنال محبة الله؟ نيل محبة الله عز وجل هي فيما ذكرناه من المحاب الثلاث: أن تحب الله عز وجل لذاته ولكماله ولصفاته، وأن تحب الصالحين، وأن تحب أحكام الشرع. هذه الثلاث بلوازمها، هذه الثلاث بلوازمها هي أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله عز وجل لذاته من لوازمها توحيده سبحانه وتعالى، وإفراده عز وجل بالتوحيد والألوهية، وعدم إشراك معه مع إشراك غيره معه. محبة الله سبحانه وتعالى لصفاته عز وجل أن تعتقد في ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله سبحانه وتعالى. محبة الله لأسمائه، لأجل أسمائه، فأن تعتقد حسنها، وأن تعتقد أنها ثابتة عن الله سبحانه وتعالى، وأن تفرد الله سبحانه وتعالى بها. وهكذا محبة الصالحين كذلك، وتنظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا إلى آخره. هذه كلها من الأحاديث التي جاءت في محبة الصالحين ونحو ذلك، كذلك محبة أحكام الشرع. فلا ينبغي أن يكون هنالك في القلب، ولو لم يتحدث الإنسان بما في القلب لا ينبغي ولا يجوز أن يكون شيء في القلب مما يدل على عدم محبة العبد لشيء من أحكام الله سبحانه وتعالى، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان ذلك في شيء من السنن التي ليست مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. صلى الله يوفقني وإياكم لما فيه رضا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.